السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله من رواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى عن مالك قال: ما جاء في القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه عن مالك هكذا أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. هذا الحديث فيه إثبات القراءات وصحة القراءة بها، فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر قراءة، وأقرأ هشام ابن حكيم قراءة أخرى، ليثبت أن تلك القراءات كلها بوحي من الله، وهي كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه القراءات المختلفة هي لهجات العرب التي يتكلمون بها، والقرآن نزل بقرآن بلسان عربي، فكل ما كان من لسان العرب معترفا به كانت القراءات موافقة ونزلت بها حتى يقرأ العرب بألسنتهم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين، وهذا فيه الحث والحض والأمر بمعاهدة القرآن، أي بمعاودة قراءته ومراجعته ومدارسته وعدم هجره، فإن الهجر يؤدي إلى نسيانه، بل لا بد من المداومة على التلاوة والمراجعة حتى يحكمه صاحبه ويثبته في صدره. وضرب له بهذا مثلا كمثل من كانت عنده إبل فإن تركها من غير عقال تفلتت، وإن عقلها أمسكها وحبسها على نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في خلق أفعال العباد، والقعنبي وعبد الله بن يوسف عند البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد أيضا، وأبو نعيم في دلائل النبوة، طيب، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى ويحيى ابن بكير. الحديث فيه بيان صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يسمع صوتا متتابعا متداخلا كصوت الجرس، تداخل الأصوات أو الدقات بعضها أو بعضها في بعض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أشده علي، أي أشد أنواع الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعالج شدة في بيانه واستبيانه. وأحيانا يأتيه صورة أخرى، يأتيه الملك في صورة رجل يكلمه كلام العرب فيأخذ عنه، وهذا أيسر الصور. وأحيانا يلقي في روعه، وأحيانا يكلمه من غير أن يرى شخصا، وهذه صور ومن صور الوحي، خاصة من صور وحي القرآن أو الوحي بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن الوحي يكون شديدا، سنلقي عليك قولا شديدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة في ذلك، حتى إنه إذا نزل عليه الوحي كما تقول عائشة في اليوم الشديد البرد إذا به يعرق عرقا ويتساقط العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم، مع أن الجو شديد البرد، مما يدل على أنه يعاني ويعالج شدة في نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أي عن ابن أم مكتوم، ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. رواه عن مالك هكذا أبو مصعب، يعني مرسلا. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى ابن سعيد الأموي ويزيد بن سنان الرهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومالك أثبت من هؤلاء، وراه ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه، طيب ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة بمثل حديث مالك، وروى وكيع عن هشام عن أبيه عروة في قوله عز وجل عبس، يعني هذا مرسل من مراسيل عروة ابن الزبير. والترمذي قال حدثنا أو روى الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثم قال هذا حديث غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزل ولم يذكر فيه عائشة، فهذا ترجيح للمرسل، والمرسل علة المتصل، يعني إن ترجح المرسل على الموصول كان الموصول معلا، لأن الحديث المعل هو ما ظاهر إسناده الصحة اطلع فيه على علة قادحت في هذا الظاهر، والراجح في هذا أنه مرسل، فالموصول الذي ذكرت فيه عائشة أو ذكروا فيه عائشة معل. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلة، فسأله عمر عن شيء فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، أي يدعوني للنبي صلى الله عليه وسلم، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رواه عن مالك مرسلا هكذا إسماعيل بن أبي ويس عند البخاري والقعنبي ومن طريق البخاري أيضا، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري أيضا. هذا يبين أن القرآن ربما ينزل لسبب أو غير سبب. الحديث السابق نزول قوله عبس وتولى لسبب الموقف الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم، ونزول إن فتحنا لك فتحا مبينا لا علاقة له بالحادثة التي حدثت، وهي أن عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله 3 مرار فخاف أن ينزل فيه قرآن فلم ينزل في ذلك قرآن. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد، وعبد الرحمن بن القاسم وابن مهدي. هذا الحديث فيه أنه ليس كل من قرأ القرآن يكون من أهل القرآن، وربما يقرأه أمثال هؤلاء الذين يقرؤون ويحسنون القراءة ويجودونه ويتقنونه، لكنه من أفواههم من حناجرهم وليس من قلوبهم. فإن القراءة الصحيحة هي ما كانت باللسان مع تصديق الجنان واستقرار المعاني في القلب والفؤاد، كما كان عليه عامة الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، بخلاف أولئك الخوارج وأولئك الذين يتمسحون بالقرآن في كل زمان. هناك أناس يزعمون أنهم أهل القرآن لحفظهم وإتقانهم وتجويدهم وإحسان التلاوة للقرآن، لكنه لا يجاوز حناجرهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأ القرآن أصناف من الناس، منهم هذا الصنف الذين يتقنونه ويجودونه، لكنه لا يجاوز تراقيهم، أي لا تصل قراءتهم قلوبهم ولا يصل إتقانهم هذا الظاهر إلى الاستقرار للمعاني والإيمان والتصديق الجازم بالقلوب. وهؤلاء مع كثرة عبادتهم وحسن تلاوتهم وإتقانهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين أي يخرجون. وهذا الحديث استدل به من استدل على تكفير الخوارج، يمرقون من الدين أي يخرجون منه خروجا سريعا، كما يخرج السهم من الرمية من الصيد لقوة ضربه وسرعة خروجه ومروقه من الرمية، لا يعلق فيه شيء من الصيد، لا في رأسه ولا في وسطه ولا في مؤخره. هذه أجزاء السهم، الفوق والنصل والقدح، لا يرى فيها شيئا قد علق بها لسرعة خروجها من الرمية. فكذلك هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا، ولا يعلق بهم شيء من القرآن الذي يقرؤون أو من الإسلام الذي يدعون. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. مالك بلغه من غير أن يذكر إسناده، وبينه غالبا وبين ابن عمر نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر أصعد سنين، لكنه هنا لم يذكر الواسطة. ابن عمر مكث 8 سنين يتعلم القرآن، ويقال عمر مكث 5 سنين يتعلم سورة البقرة. ابن عمر جلس 8 سنين يتعلم سورة البقرة، والتعلم هنا ليس مجرد القراءة، إنما هو القراءة مع إتقانها، مع التدبر للمعاني، مع العمل بالأحكام التي وردت فيها. قال: ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت، يعني السورة، فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والقعنبي وعبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر بن فارس وقتيبة بن سعيد والشافعي ومحمد ابن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. هذا باب سجود القرآن، يعني الصور التي ورد فيها السجود وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت السجود فيها أو مشروعية السجود فيها. وسجود القرآن يعني سجود التلاوة للآيات التي فيها السجود سنة مؤكدة وليس واجبا. وهذا الحديث كما ذكرنا وهو عند البخاري أيضا من وجه آخر، سجود أبي هريرة رضي الله عنه في إذا السماء انشقت، ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد فيها أبو هريرة وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. يستحب للتالي والمستمع السجود. قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. رواه عن مالك أبو مصعب الزهري والشافعي ومحمد بن الحسن النيسابوري ويحيى بن يحيى ومحمد الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا عند أبي داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث عقبة بن عامر، وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح ابن هاعان. لكن ثبت السجود سجدتين في سورة الحج هذا بالإجماع، أي ثبت السجود فيها بالإجماع، والإجماع حجة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بي والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. هذا رواه أن عمر بن الخطاب الأعرج أن عمر بن الخطاب مرسل، فالأعرج لم يدرك عمر بن الخطاب. وفي بعض الروايات الأخرى للموطأ عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر، وهو في رواية أبي مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعثمان بن عمر ومحمد بن الحسن ويحيى ابن بكير. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن شاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. هذا رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى ابن بكير. وفي إخبار عمر أن السجود لم يكتب أي لم يفرض علينا وإنما هو لمشيئة العبد. أي هو مخير بين السجود وغيره. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد، وهذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد. ليس عليه يعني لا يجب عليه أن يفعل ذلك، لكن لو فعل فهذا فعل عمر وفعل عمر سنة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تين كالساعتين. هنا عدة مسائل ذكرها مالك. المسألة الأولى في عدد سجدات القرآن أو سجود القرآن، لم يذكر في المفصل شيئا، وإنما اختار 11 سجدة، أخرج منها سجدة اقرأ، وسجدة الانشقاق، وسجدة النجم، وسجدة فصلت، وبقيت 11 سجدة الأخرى. والظاهر، وأنا لذي سلف هذا الباب، أن السجدات 15 أو 15 ثابتة، إما بالحديث الصحيح وإما بالإجماع، 15 سجدة. والمسألة الثانية هي: هل يشرع السجود في الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، كبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، والنهي يتناول الصلاة التي لا سبب لها، النافلة المطلقة، لأن الراجح أنه يجوز أن يصلي المصلي صلاة نافلة لكنها بسبب، كمن دخل المسجد يسجد سجدتين قبل الجلوس، وكمن توضأ ركعتي الوضوء، وكمن طاف ركعتي الطواف، وكمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين. فالصلوات التي لها سبب يجوز أداؤها في تلك الأوقات، وسجود التلاوة له سبب، وهو تلاوة آيات السجود، فيكون جائزا له ذلك. قال يحيى: سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. وهذه مسألة أخرى، وهي: هل يجوز السجود على غير وضوء أو على غير طهارة؟ فمنع مالك من ذلك، لا الرجل الذي ليس بطاهر ولا المرأة الحائض، لا يجوز لهما أن يسجدا لأنهما ممنوعان من الصلاة. فكذلك السجود، لأنه كما تقدم جزء من الصلاة، وإن كانت السجدة جزءا من الصلاة إلا أنها ليست صلاة. فالصلاة التي يشترط لها، الصلاة التي يشترط لها الطهارة، الصلاة الكاملة، هو أقل الصلاة ركعة أو ركعتان، وما عدا ذلك من ركع لله عز وجل أو سجد لله عز وجل، لا يقال إن هذا الركوع وهذا السجود صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم والطهارة ونحو ذلك. فالظاهر أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. وهنا أيضا إشارة إلى أن المستمع للقرآن الذي فيه السجود له أن يسجد، يشرع، لأنه مؤتم بمن يقرأ. قال يحيى: وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟ لأنها بمثابة الإمام الآن. قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به، فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. هنا المسألة كما ذكرنا، المسألة الأولى المستمع والمستمع غير السامع، فالمستمع هو المتعني المتعمد السماع، فكأنه مؤتم بذلك القارئ، فيشرع في حقه أن يسجد إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد هذا الظاهر أنه يسجد أيضا، يستحب له السجود. لكن إن كان التالي امرأة هل يسجد؟ مالك يرى أنه لا يسجد، لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجل فلا يسجد. ونحن نقول، مش نحن يعني العلماء يقولون، إن المستمع يسجد ولو لم يسجد الإمام ولا القارئ ولا علاقة له، لأنه استمع وتعمد الاستماع للسجدة فيسجد سواء كان التالي رجلا أو امرأة. وأيضا كما تقدم، لا يشترط لهذا السجود ما يشترط للصلاة. هذا الباب لم يذكر الإمام مالك رحمه الله فيه حديثا في إثبات السجود إلا حديث سورة الانشقاق، وقد ثبت السجود كما ذكرنا في 15 سجدة في القرآن كله، فيشرع السجود في هذه الآيات التي فيها السجدات. وأيضا مما يتعلق بأحكام سجود التلاوة التكبير عند السجود، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، وهذا خفض. والتسليم لا يشرع لأنها ليست صلاة، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكما ذكرنا لا يشترط فيها استقبال القبلة ولا يشترط فيها الطهارة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين، ولا يصح طهارة أو لا تصح طهارة من المشركين. وأيضا هذا الجم الغفير لا يمكن أن يستقبل القبلة في لحظة السجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا إنه يشترط للصلاة استقبال القبلة أو أن يولي وجهه شطر القبلة، وهذه ليست صلاة كما تقدم، والله أعلم. لا يستحب، يشرع، فرق بين الاستحباب وبين المشروعية. يشرع ذلك. نعم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.